رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين مواسم للخيرات يغلق عليهم فيها من واسع فضله وخيره وبره، ما يعينهم على الاستمساك بدينهم والالتزام بشريعتهم السمحاء وتحقيق التآزر فيما بينهم وأداء الحقوق لبعضهم، فالفقير والمحتاج منهم ينال من خير أهله وجيرانه وأحبابه وأصحابه ما يقربهم من ربهم ويثيبهم الفوز الجزيل برضاه والدخول في رحمته التي وسعت كل شيء. من هذه المواسم شهر ذي الحجة، جعله الله ليكون ختام مسك لصالح عمل المؤمنين من كل عام. يقول الله تعالى في سورة الفجر مقسما بعبادات وأوقات مباركات هي أيام الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، تفضلا منه كتفضله بالليالي العشر الأواخر من شهر رمضان مع ليلة القدر والفجر وليال عشر. وقد عظم الله سبحانه وتعالى هذه الأيام لنعمرها بالعبادة والذكر والعمل الصالح من صيام وصلاة وقراءة للقرآن وصدقات وذبح الأضاحي تقربا بها إلى الله عز وجل يوم عيد الأضحى، والإهداء والتصدق منها، إلى غير ذلك من الطاعات لنيل الأجر الجزيل والتواب العظيم ومغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار، مثل ما يفعل ذلك الحجاج والعمار في بيت الله تعالى من الإحرام والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه شعار التوحيد الذي يرفعه المسلمون في حجهم إلى بيت ربهم، يتجاوب في سماء وجنبات البيت الحرام، وكذلك من فاضل أعمال الحجاج الطواف والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في بيت الله الحرام، التي يتضاعف أجرها إلى 100,000 صلاة، ثم الوقوف بعرفة الذي هو بمنزلة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في إجابة الدعاء. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العشر الأولى من ذي الحجة وعظيم أجرها الذي هو مطلب كل مسلم صادق يرجو الله والدار الآخرة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى بأن يجعل العمل الصالح في هذه الأيام يفوق الجهاد في الأجر والثواب، مع العلم لكل مسلم بأن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال وهو الواقي للإسلام ولبلاد المسلمين في دفع الظالمين والكافرين عن المسلمين وبلادهم. فالبدار البدار إلى صالح العمل أيها المسلم، فالأجر عظيم للصالحين والقانتين والداعين والمتصدقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منها فضل يوم عرفة وحده في الحديث الصحيح: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهنا يتساءل المسلم، وحق له أن يتساءل، مغفرة السنة التي قبله أمر واضح جلي، ولكن مغفرة السنة التي بعده كيف تتم وكيف تتحقق والعمل فيها لم يقع بعد؟ قال علماؤنا: إن الله يوفق عبده الطائع المتقرب إليه بالصيام في يوم عرفة بأن يباعد بينه وبين الآثام فلا يقع فيها ويتجنبها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمثلما يطلب صيام يوم عرفة يطلب صالح العمل فيه بالدعاء والذكر، فيوحد الله فيوحد المسلم ربه بالتهليل والتكبير والتحميد. فسبح ربك أيها المسلم واستغفره، وصل على نبيك محمد صلوات ربي وسلامه عليه تكن من الفائزين. واسأل ربك في هذا اليوم، لا تسأل غيره، يغنيك ويعافيك ويهديك ويصلح شأنك كله ويحفظك ويحفظ أهلك والمسلمين أجمعين ويحفظ بلادك وبلاد المسلمين أجمعين وينصرك وينصر إخوانك السائرين على المجرمين المفسدين. فمن صالح الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. اللهم إني أسأل بمثل ما شهدت به وأستودع عندك هذه الشهادة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. ويوم عرفة يتجلى فيه رب العزة على أهل عرفة ويشهد ملائكته أنه قد غفر لهم، وفضل الله واسع على كل خلقه. وأنت بإخلاصك أيها المسلم لربك تنال أجره وتفوز برضاه، فقد كثر خير الله وطاب، كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يوم عرفة حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بتجلي الله سبحانه وتعالى على أهل عرفة، وأنه يشهد ملائكته أنه قد غفر لهم. وفضل الله واسع، وهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه مسلم رضي الله عنه. والوقوف بعرفة بالنسبة للحاج من أهم أركان الحج الأربعة: الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. فإذا فات الحاج لا قدر الله الوقوف بعرفة بطل حجه وتحلل من إحرامه بعمرة كي يخرج من إحرامه. جاء في أضواء البيان ففي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الحج، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية أبي داود: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة، من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه. وفي رواية البيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر الديني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وإسناد هذه الرواية صحيح، وهو من رواية سفيان بن عيينة. ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام، هو ما ثبت في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة النبوية، وقد بين الصحابة رضي الله عنهم كيفيتها، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس إلى أن قال، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها يوم عرفة بما فيها من تعاليم جدير بكل مسلم أن يحفظها وأن يعمل بها، فإن فيها خير الدنيا والآخرة له وأدائه لحقوق غيره عليه، مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأشهد ثلاث مرات، ثم أذن المؤذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وراءه. وفي وصف هذه الرحلة يقول المحدث: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصاء الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل، أهدى إلى البيت الحرام 100 من الإبل، ذبح منها ونحر بيده الشريفة 63، وأكمل الباقي منها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فكانت 100 عند أهل العلم إشارة إلى ما افتدي به أبوه حينما هم عبد المطلب بذبحه، و63 إشارة إلى عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، حيث غادر الدنيا في العام التالي في ربيع الأول بعد أن اطمأنت نفسه إلى إبلاغ هذه الرسالة واختاره ربه، فلقيه ليزار من قبل المسلمين وهم يشدون الرحالة إلى مسجده الشريف إذا ما حجوا واعتمروا، ويسلموا عليه ويشهدون له بأداء الرسالة مثلما شهد له الواقفون معه في عرفات في حجة الوداع. المسلم في هذه الأيام يسعد بهذه الفرصة السانحة للاجتهاد في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وإخلاصه في صالح العمل لربه جل وعلا، فهنيئا لكل مسلم استقبل هذه العشر بكل سرور وسعى فيها إلى ما يرضي ربه، وهي التي تتوج يوم عيد الأضحى بنحر الحجاج لهداياهم، ونحر بقية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ضحاياهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإحياء لتلك السنة المباركة التي خضع فيها سيدنا إسماعيل عليه السلام لما أمره به أبوه لما رأى في منامه من أنه يذبحه. ورؤيا الأنبياء حق وصدق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فهذه السنة المباركة هي إحياء لهذا العمل الصالح الذي أمر به نبي الله إبراهيم وهو من صالح العمل في يوم النحر يوم الحج الأكبر. ومن فاته ذبح الأضحية في اليوم الأول جاز له أن يذبحها في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، فهي فرصة سانحة للعمل الصالح طوال هذه المدة. فما ينبغي أيها المسلم أن تحرم نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لإظهار وإبراز هذه الشعيرة، فإنك مأجور بكل شعرة من صوفها وبكل قطرة دم وبكل قطرة دم تنزف منها. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فما ينبغي للمسلم أن يذبح أضحيته بصورة فيها تعذيب للحيوان، فليحد شفرته وليوجهها نحو القبلة يضجعها على جنبها الأيسر ويسمي الله ويكبره ويحوز الخرزة إلى رأسها فيقطع الحلقوم الذي هو دونها. فهذا العمل الصالح المبارك تفرح وتصرب له الأسرة كلها، وهو صنيع يؤجر عليه المسلم أكثر من الأجر على الصدقة بثمنها لو أراد أن يفعل ذلك. فعليك أيها المسلم أن تقرب هذا القربان إلى ربك طيبة به نفسك مطمئنة لأنه خير ما استطعت أن تشتريه وأن تقدمه لله سبحانه وتعالى، وهو قربان ترجو به ثواب الله وأجره. فلا تترك شروط صحة الأضحية، واحرص عليها وتعلمها وتبين أن ذبيحتك متوفرة فيها. وقد اشترط فقهاؤنا لصحة الأضحية السلامة من العيوب، فهي قربان يتقرب به إلى الله، والقربان والهدية تختار كأحسن ما يكون الاختيار رغبة في إرضاء المتقرب به إليه والمهدى إليه. والله سبحانه وتعالى أجل من يعظم، وأن يتقرب إليه بأحسن ما يستطاع من العمل المبارك الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شروطها، وأن ما لا يصح منها هو ما كانت عرجاء بين ضلعها أي لا تستطيع أن تسير أخواتها في المشي، ولا العوراء البين عورها، ولا المريضة التي بين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا سمن فيها، ولا مصنع في لحم يقتات منها. فهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يحذر في شروط صحة الأضحية. ولكن علماءنا بينوا أمورا أخرى ترتيبا على هذه الشروط، فقالوا من باب أولى أن تكون العمياء لا تصح أضحية، وتكلموا في حسن خلقتها وكمال أعضائها بحيث تسلم من كل ما يشينها حتى يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى. وبين فقهاؤنا أن من شروط صحة الأضحية عدم الاشتراك في الثمن، فيصح الاشتراك في الأجر لمن هم في البيت الواحد يأكلون من مطبخ واحد ويشتركون في الزاد، فرب الأسرة يشتري الأضحية ويشرك معه فيها زوجته وأولاده البنين والبنات ممن لم يستقلوا عنه في بيوت أخرى. فحذاري أيها المسلم من أن تفعل كما يعن لبعض الناس ممن يقيمون مع بعضهم في مكان واحد يجمعون نقودا ويشترون شاة ليذبحوها ظنا منهم أن ذلك يجزئهم، فإن لم يجزئهم فعندهم أنهم ذبحوا كما يذبح الناس وأكلوا من اللحم كما يأكل الناس. ولكن اتباع الشرع أولى في العمل، وعدم مجانبة الشروط التي ينبغي أن تشترط في الأضحية. مما اشترطه الفقهاء ذبحها نهارا فلا تذبح ليلا، وإنما تذبح في اليوم الأول بعد صلاة الإمام والجماعة صلاة العيد، وبعد أن ينحر الإمام أضحيته أو يذبحها إن كانت مما تنحر أو تذبح، فلا يتقدم المسلم لذبح أضحيته قبل الصلاة ولا قبل صلاة الإمام. مما ينبغي أن يفعله المسلم ويتابع عليه الشرع الشريف في بيان شروط الأضحية والعمل بها إسلام الذابح، الذي يذبح الأضحية ينبغي أن يكون مسلما لأنه قربان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لقد أجاز الله لنا أكل ذبائح أهل الكتاب، لكن الأضحية لا تحل إلا بذبح مسلم لها. وفي السنوات الماضية كان بعض الجزارين يستخدمون مساعدين لهم من بلاد عربية وربما كانوا غير مسلمين، فاحذر أيها المسلم أن يذبح أضحيتك إلا أن يكون مسلما، وتأكد من الذابح. بل إن فقهاءنا تكلموا في تارك الصلاة وإن كان مسلما فإنهم قالوا يكره ذبحه أضحية المسلم إن كان غير عارف بأحكام الذبح. فالمسلم ينبغي ألا يوكل تارك الصلاة، وينبغي ألا يمنح منها غير المسلم، فغير المسلم لا يوكل في ذبحها ولا يؤكل منها ولا يهدى إليه. وقد حدثني ذات مرة أحد الناس بأنه له جار كان يتابع ذبحه من شرفته ويذبح أضحيته، فأراد أن يظهر كرمه فهدى إليه شيئا من الأضحية، وهو يعلم أنه نصراني. فقلت له كان بوسعك أن تعطيه من لحم آخر عندك في الثلاجة. قال نعم عندي لحم آخر، ولكنها الغفلة وعدم العلم بالحكم. فاعلم أيها المسلم أن للأضحية شأنا عظيما ينبغي أن تحرص على العلم به ومعرفته وتطبيقه، وذلك أنك في ذبحك الأضحية ينبغي أن تقطع الحلقوم وتحوز الخرزة التي فوقه إلى الرأس لينقطع النفس، وتقطع الوذجين ليتدفق الدم وينزف بسرعة ويطرد ما فيه مما قد يكون سببا في مرض الصحيح. وهذا من حكمة الإسلام التي يراها الناس عيانا مسلمين وكافرين، فيعلمون صدق هذه الشريعة ونقاءها وأنها تعاليم ربانية من عند الله سبحانه وتعالى، قبل أن يعرف الناس ما يطرأ على الدماء من التغير بسبب ما يصيبها من الجراثيم. فالعرب كانت تشرب الدم، بل يعدونه من إكرام الضيف لمن لم يكن في وسعه أن يكرم الضيف بغيره، فيقولون في أمثالهم لم يحرم من فضله، أي لم يحرم من كرم الضيافة من فصد له كتف الناقة ليشرب من دمها. الإسلام بعلم الله الواسع بما ينفع خلقه حرم شرب الدماء. وقد رأينا في عهد الطغيان وفي إحدى مناسباته العنيفة التي عود عليها الناس بالتخويف والإذلال، أن وثيقة كتبت للطاغية بالدم تأكيدا على معنى القوة الشديد معه والالتحام به. خاب وخسر وضيع نفسه ولا يزال يضيع المجرمين ممن والوه وخالفوا الله ورسوله، والعياذ بالله. أيها المسلم، هذه الذبيحة عمل صالح مبارك ينبغي ألا تحرم نفسك من أجله وتوابه، ولا تحرم زوجتك وأولادك وأهل بيتك. فليست العبرة بالأكل والشرب كما يظنه بعض الناس، وإنما العبرة بالطمع في ثواب الله وأجره مع ما يتفضل به ربنا علينا بنعمة الأكل والشرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا الحجاج والعمار إلى حسن الضحايا والهدايا، وأن يتقبلها منا ومنهم، ويكتب لنا ولهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، وأن يحفظ الثوار الأحرار المرابطين في الجبهات المقاتلين للظلمة الفاجرين. نسأل الله أن يحفظ هؤلاء المجاهدين بحفظه، ويمدهم بمدد من عنده، ويحقق على أيديهم النصر لتفوز البلاد والعباد بالأمن والأمان. فأمن بلادنا وأمننا وسلامة مجتمعنا باتباع ربنا والعمل بشريعته والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فحذاري أيها المسلم أن توالي من يعادي الله ورسوله، يتقرب أو في الظاهر تراه يتقرب مثل الناس بالضحايا، وربما يبالغ في عظم ثمنها وأجسامها، ولكنه مع ذلك إنما يفعل ذلك مجاملة للناس ليظنوا به حسن الظنون، وهو أبعد ما يكون عن الطمع في ثواب الله وأجره بما يتقرب به إليه من القرابين. فيا أيها المسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم عظيم أجره وجزيل ثوابه في ما نتقرب به إليه من الضحايا والهدايا، وأن يعصم بحقها دماء أبنائنا وإخواننا المقاتلين الذين هبوا يدافعون عن العرض والدين وعن بلاد المسلمين في ليبيا وفي سائر الدنيا يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.